أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله بها الذمة وكشف بها الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، لا زلنا مع دروس تصحيح المفاهيم الخاطئة في جزئية التاريخ المزور أو تدوير التاريخ، ومضى بنا الكلام من بعد مقدمة حول التدوير التاريخي بصفة عامة إلى الكلام عن تدوير التاريخ في العصر الأول للإسلام، وبخاصة في عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، سيما الاتهامات التي وجهت إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه مع بيان تدويرها والرد عليها. ثم انتقل بنا الكلام عما وقع من خلافات وحروب بين سيدنا علي رضي الله عنه وطلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذلك فيما عرف بموقعة الجمل. وقد بينا في المحاضرة السابقة الجوانب المزورة في تلك الموقعة، وأردفناها بذكر التاريخ الصحيح لأسباب تلك الموقعة وأحداثها ونتائجها بصورة تختلف تماما عما عليه التاريخ المزور وعما درسناه وعما يدرس لأبنائنا وعما يشيع في أوساطنا. ومن بين التاريخ المزور في خلافة علي رضي الله عنه موقعة قسيم وقضية التحكيم، فالتاريخ يبين أن الخلاف هذا وأن معركة قسيم إنما السبب الرئيسي فيها هو التنازع على الإمارة أو الخلافة. علي يصر على موقفه ومعاوية يصر على موقفه، وأن القتال قتال على الدنيا وتنازع على الملك. وأشنع من هذا ما ذكر في مسألة التحكيم من كذب وتلفيق وبهتان واتهام. ومع الضرب الثالث في سلك السلسله نواصل الحديث ان شاء الله جل وعلا عن حرب ستين ومساله التحكيم، وان اتسع الوقت فالاجابه على سؤال مهم: حكم التقريب بين اهل السنه والشيعه. فهذه عناصر محاضرتنا في ليلتنا هذه ان شاء الله تعالى. نقول بتوفيق الله عز وجل: لما انتهى علي رضي الله عنه من حرب الجمل على النحو الذي بيناه في الدرس السابق، وسار من البصرة إلى الكوفة، فدخلها يوم الاثنين الثاني عشر من شهر رجب سنة 36 من الهجرة. أرسل علي رضي الله عنه جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية رضي الله عنه في دمشق يدعوه إلى طاعته. أرسل علي رسولا هو جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية رضي الله عنه يدعوه إلى طاعته والدخول في بيعته، وأن لا يشق عصا المسلمين وأن لا يوقع الفتنة بينهم. فجمع معاوية رضي الله عنه رؤوس الصحابة وقادة الجيوش وأعيان أهل الشام، واستشارهم فيما يطلب عليه رضي الله عنه، أي من الخضوع له والنزول على بيعته. فقالوا له: لا نبايعه حتى يقتل قتلة عثمان، لا نبايعه حتى يقتل قتلة عثمان أو يسلمه إلينا. خرج علي إلى علي رضي الله عنه بذلك، فاستخلف علي على الكوفة أبا مسعود عقبة بن عامر، وخرج منها فعسكر بالنخيلة أول طريق الشام من العراق. وقد أشار عليه أناس من أصحابه بأن يبقى في الكوفة، وإذا أراد قتال معاوية فليبعث غيره إلى الشام، فأبى. وكانت فيه رضي الله عنه فتوة وجرأة وعزيمة وإقدام جعلته يقود المعارك بنفسه ويأبى أن يستخلف غيره عليها. كيف يستخلف غيره على الإمارة في المدينة ولا يستخلف أحدا في القتال؟ ولعل ذلك لما عرف عنه رضي الله عنه وارضاه من جرأة وشجاعة وإقدام. وخروج علي في تلك المعركة يريد قتال معاوية وأهل الشام الذين أبوا البيعة وأبوا الطاعة لحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال عليه الصلاة والسلام: سو بيعة الأول فالأول، أي أول ببيعة الأول. فعلي رضي الله عنه على نحو ما أسلفنا عند الكلام عن مبايعته ما كان يريد إمارة ولا خلافة، بل كان يخرج منها وظل 5 أيام يتفكر بحصان المدينة أي ببساتينها، وكلما رأوه وطلب مبايعته تبرع منه وعرف عنه حتى ارحموه على ذلك لما راوا من فتنه يوشك ان تاتي على المسلمين. فهذا علي رضي الله عنه في خروجه هذا يمتثل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ معاوية أن عليا تجهز وخرج بنفسه للقتال، فأشار عليه رجاله أن يخرج هو أيضا بنفسه، يعني خرج عليه بنفسه، فما قل أن يخرج معاوية على رأس جيشه بنفسه. فخرج الشاميون نحو الفرات من ناحية فلسطين، وتقدم علي بجيوشه إلى تلك الجهة. وكان جيش علي فيما ذكر في 120,000، وجيش معاوية في 90,000. وبدأ القتال فيه الحجة 36 هجرية بمناوشات ومبارزات، ثم التهادم بعدها في المحرم 37 من الهجرة، واستؤنف القتال بعده لأسباب سنشير إليها إن شاء الله. وقتل في هذه الحرب خلق كثير، بالغ بعض المؤرخين فقال كانوا 70,000، وكانت الوقائع 90 موقعة أو وقعة في 110 يوم. وامتازت هذه الحرب بنبل الشجاعة في القتال ونبل التعامل والاتصال بين الجيشين عند التهادم والراحة. إذن وجود الحرب أمر معلوم قطعا، لا إنكار ولا نفي، وكونها بسبب الخلاف حول تسليم قتلة عثمان فذاك سبب رئيس ومعلوم أيضا، لأن وجود قتلة عثمان في معسكر عمل حقيقة ما يماري أحد فيها، بل إن الأكثر وهو من رؤوس البغاة الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه كان أكبر مسافر للحق بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين في معسكر علي والذين في معسكر معاوية. ولما طالب علي معاوية ومن معه من الصحابة والتابعين أن يبايعوه احتكموا إليه في قتلة عثمان وطلبوا منه أن يقيم حد الله عليه أو أن يسلمهم إليه فيقيموا عليهم حد الله تعالى. وقد اعتذرنا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بأنه لا يستطيع أن يفعل ذلك لأن قتلة عثمان لما صاروا مع علي في العراق صاروا في معقل قوتهم وعن جمية قبائلهم، وكان علي رضي الله عنه يرى بينه وبين نفسه أن قتلهم يفتح عليه بابا لا يستطيع سده بعد ذلك. فهو كان يجرأ تلك المفسدة عن طريق الإنهاك والانتظار حتى يجد الفرصة السامحة لقتل قتلة عثمان، لكن الناس لم يمهلوه في هذا، لا طلحة ولا الزبير ولا عائشة يوم ان خرجوا يطالبون بقتال قتلة عثمان، ولا معاوية يوم ان ابى ان يبايع عليا الا ان يقتل قتلة عثمان او ان يسلمهم لهم فيقتلوهم هم، بل وقتلة عثمان هم انفسهم يطالبون بقتل قتلة عثمان، وهم في ذلك يريدون ان يسعروا نار الحق التي يريدون من ورائها ان يقضي المسلمون بعضهم على بعض، ان يقضي المسلمون بعضهم على بعض، وهم في الفرصة التي كانوا يتمنونها والشيء الذي أرادوه منذ أن قامت الإسلام دولة وصارت له شركة منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. والذي يذكر معي أسباب خلاف المسلمين فيما ذكرناه في دروس سبقت في العام الماضي يذكر هذا السبب الرئيسي، كيف حاول اليهود الذين تفكروا من النفاق أن يستأصلوا سائحة المسلمين عن طريق جهود قد بذلت كان من أهمها تلك الفتن التي وقعت في خلافة عثمان وعلي رضي الله عنهم. فقتال علي لقتلة عثمان لم يكن أمرا سهلا كما تخيله المطالبون به، فليسوا ثلاثة ولا خمسة، خمسة من الرجال ولا عشرة من الأمر، على نحو ما ذكر في التاريخ فنذكر أثرا في هذا. ولذلك لما كان الأمر متعذرا ومتعثرا
انتبه لهذه الحقيقة الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو التميمي، وتحدث بها مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وصاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة والزبير، وذلك قبل موسعة الجمل، فأذعنوا لها، أذعنوا بالحقيقة، وعذروا عليا في أنه لم يقتص من قتلة عثمان. وتم الصلح بين علي وأصحاب الجمل على النحو الذي بيناه، وأفسده السبيئيون أيضا بصورة قد بيناها في المرة السابقة. فالأمر على نحو ما كلمه القعقاع وتفهمه طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم اجمعين، وعذر علي ووافق على التفاهم معه، ويتفهموا كيف يحاولون خروج هذه الفتنه، فما لبث قتلة عثمان ان انشأ القتال بين الفريقين. فالمطالبون بإقامة حد الله على قتلة عثمان معذورون، لأنهم يطالبون بحق، سواء كانوا من أصحاب الجمل أو من أهل الشام. وتقصير علي رضي الله عنه في إقامة حد الله كان عن ضرورة قائمة ومعلومة، فهو معذور في ذلك أيضا. ولكن إذا كانت الحرب البقرة التي موقعت الجمل ناشئة عن إنشاب قتلة عثمان الحرب بين الفريقين الأوليين بين جيش علي وجيش طلحة والزبير أم المؤمنين عائشة، فقد كان من مصلحة الإسلام أن لا تنشب حرب كفين، وأن يكون للمسلمين واعظ من الموقعة الأولى، وأن يتدارك الأخطاء، وأن يعرف السبب في نشوب الحرب. لكن وقعت الحرب الأخرى في حسين على كراهية من المسلمين، فهذا الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كارها لخروج أبيه فتركه المدينة ذهابا إلى العراق ثم الشام لما يخشاه من نشوب الحرب. ولو أن عليا رضي الله عنه لم يتحرك من الكوفة استعدادا لهذا القتال لما تحرك معاوية ولما حرك للحرب ساكنة، ولم يكن معاوية ممن اختار الحرب ابتداء، لكنه لما سمع أن عليا خرج بجيشه اضطر هو أن يخرج بجيشه أيضا، وكان ذلك من الفتن ولا شك. ولهذه المعركة أسمائها، فالسبب الرئيسي في ذلك هو خلاف معاوية مع علي رضي الله عنهما في قضية لجوء قتلة عثمان إلى معسكر علي، فصاروا تحت سنته حسب زعمه، ولذلك لم يكونوا معتقدين ثبوت الخلافة وأحقيتها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن قتل القتلة ونفذ فيهم حج السيف رجعوا إليه وإلى التسليم بخلافته والانقياد إلى أمره. ولذلك نقل المؤرخون أن معاوية رضي الله عنه قال لمن بعث قال لمن بعث إليه من قبل علي رضي الله عنه من علي بن حاتم ويزيد بن قيس الأرحبي وشيخ بن الربعي وزياد بن حفصة يدعونه إلى الجماعة والطاعة، قال أما بعد فإنكم دعوتموني إلى الجماعة والطاعة، فأما الجماعة فهي معنا وأما الطاعة فكيف يطيع رجلا أعان على قتل عثمان وهو يزعم أنه لم يقتله، ونحن لا نرد ذلك عليه ولا نتهمه به، يعني لا نتهمه بقتل عثمان وإن نسب إليه التقصير، ولكنه آوى قتلة عثمان فليدفعهم إلينا حتى نقتله ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة. فانظر إلى كلام معاوية هنا وهو قول العدل يختلف عما اتهمه به الشيعة وصبوا عليه وولائه ودسائل أحقادهم وبغضهم بدعوى أنه قال في علي واتهمه. فانظر إليه هنا كيف يصرح بأننا لا نتهمه بقتل عثمان بل نصدق قوله في براءته من ذلك ولا نقول ما ينكره عليه رضي الله عنه. وقال بمثل هذه المقولة لأبي الدرداء ولأبي أمامة المبعوثين أيضا من قبل علي رضي الله عنه، اذهبا إليه فقولا له فليقدنا من قتلة عثمان فليقدنا من قتلة عثمان ثم أنا أول من بايعه من أهل الشعب. وقبل ذلك حينما أرسل علي رضي الله عنه جرير بن عبد الله إلى معاوية يدعوه إلى بيعته طلب معاوية عمرو بن العاص ورؤوس أهل الشام فاستشاره فأبوا أن يبايعوه حتى يقتل قتلة عثمان أو أن يسلم إليه قتلة عثمان، إذن فالأمر ليس فيه رغبة شخصية ولم ينفرد معاوية بالأمر أو بالحكم في أنه يخرج على علي ويأبى بيعته، لكنه استشار أعيان الصحابة عنده وكبار التابعين وأهل الشام فأشاروا عليه فلم يعرض عن نطاق مشورتهم، وهذا يرد على مسائل كثيرة تزعم أن معاوية كان يطمع في الخلافة ويطمع إليها. ولذلك لما أرسل علي رضي الله عنه هذا الدرداء وهذا أمامة إلى معاوية فقال لهما ما سبق ذكره رجع إلى علي رضي الله عنه فقال له ذلك، فقال علي هؤلاء الذين تريان هم قتلة عثمان، قال لأبي أمامة ولأبي الدرداء هؤلاء الذين تريان هم قتلة عثمان
فخرج خلق كثير
فقالوا كلنا قتلة حسنة فمن شاء فليرمله.
قالوا كلنا قتلة عثمان فمن شاء فليرمله، يعني الذي يريد ان يحارب يخرج اليه. لذلك لم يستطع علي ان يوصي بالشرط الذي طلبه اهل الشام.
فبمن يقاتل علي قتله عثمان وهم الذين اختلطوا في المسلمين وفي جيش علي وانصهروا معهم حتى لا يمر اهل الحق من اهل الباطل، وذلك عن طريق النفاق، وهو كما علمت من الخطورة للمكان، لكن الله يعلمه. ولذا كان النفاق أشنع من الكفر، لذا قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ونحن في الإسلام نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وفي عصر التابعين لما قيل للحسن البصري رحمه الله هل في زماننا منافقون؟ قال والله لو خرجوا من أزقة بغداد لاستوحشت فيها.
يعني مليل البلد، مليل البلد من غير الوقت.
ولا يجوز ان نغفل السبب الرئيس في حرب فلسطين لمن تأثروا بالبتائج اليهودية والأفكار المكتوسة وخرجوا عن الجادة المستقيمة وأعطوا هذا الخلاف صبغة دينية أمثال السبيئيين وغيرهم ممن وقعوا في حبائل اليهودية المبغضة للإسلام، وهم الذين كانوا يؤججون نار الحرب كلما خبت نيرانهم ويفسدون وسائل الصلح كلما اوشكت ان تؤتي ثمارها ويدورون الرسائل بين الفريقين لاثاره الحقد والبغضاء في النفوس. فكان له دور كبير ان غفله التاريخ المدور فلا يجوز عند تطويل التاريخ ان نغفله. ولا شك ان كثيرا من اتباع عبد الله بن سبع وهم من المجوس واليهود والمنافقين دخلوا في معسكر علي رضي الله عنه تحت ستار شيعه علي وهم راس الحرب لفكر الشيعه وجماعتها وفرقتها. كما دخل بعض منهم في معسكر معاوية رضي الله عنه نفس الخطة التي كانت في الجمع لما انقسموا إلى فريقين ثلاث جيوش علي وثلاث جيوش عائشة وفتحة الجبيل. إذا دخل بعضهم في جيش علي تحت ستار في عسل ودخل بعض منهم في معسكر علي معاوية رضي الله عنه ولكنهم لم يكونوا لا من شيعة علي ولا من شيعة معاوية بل هم كانوا كتلة مستقلة وفئة بادية لها أفكارها وحوائجها ولها أغراضها وأهدافها، وهم الذين كانوا يسعون بالفساد ويضربون نار الحرب كلما أراد الطرفان الصلح والاتحاد بينهما. ومنهم نشأت فتنة الخوارج الذين كفروا عليا وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم، لأنه لم يكن همه إسقاط خلافة عثمان ولا تحريض الناس عليه، بل كان كل ما يقصدون هو القضاء على دولة الإسلام وسد باب فتوحات المسلمين وغزواتهم. ولذلك عندما نجحوا في إيقاع الفتنة بين المسلمين وتأييدهم على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة الراشد الثالث بالنورين عثمان رضي الله عنه، مع تفريق كلمة المسلمين وتشكيك أمرهم، تألبوا على علي كما تألبوا على عثمان، وهذا مما لا ينكره إلا مكاذب أو مجادل بلا حق ولا علم ولا مسيرة. وبهذا دارت الحرب بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، مع فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة، كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينتزع الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من أمتي دعواهما واحدة. تمثلت هذه الدعوة الواحدة في وحدة الدين والإيمان والعقيدة والمنهج، فلم يكن بين القوم خلاف ديني يرجع إلى كفر وإسلام أو اتهام بنفاق أو نحوه، ولكن الخلاف بينهما في جانب سياسي محض. طائفة ترى أن علي الخليفة صاحب حق شرعي، حيث انعقدت الخلافة له بمشورة أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار، وعلى معاوية أن يبايعه ولا ينازعه الخلافة، وإلا جاز له أي جاز لعلي أن يقاتله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بيع لخليفتين فاقتل الآخر منهم. وطائفة رأوا أن أحق الناس بها معاوية رضي الله عنه، حيث أنه يريد القصاص لدم الإمام المظلوم، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته للمسلمين، والذي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم البدعة المشهورة للأخذ بشأره يوم الحديبية، يوم أن أشيع أن عثمان قتل بمكة، وسميت هذه البيعة فيما بعد ببيعة الرضوان، حيث أنزل الله عز وجل رضاه بكل من بايع لأجل أن يقاتل المشركين الذين أشيع أنهم قتلوا عثمان رضي الله عنه. فالخلاف إذن مبني على اجتماع، ولكل واحد منهما وجهة نظر التي نرى صوابها وحقيتها، مع اعتراف كل منهما بالفضل للآخر والشهادة له بالإسلام. فهذا علي رضي الله عنه قال مخاطبا جنده عن معاوية ومن معه: يوصيكم عباد الله بتقوى الله، يوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنها خير ما تواصى به العباد به، إنها خير ما تواصى به العباد، وخير عواقب الأمور عند الله. لقد فتح باب الحرب بينكم وبين أهل القبلة، بينكم وبين أهل القبلة، يعني ليس بينكم ولا بين كفار أو مشركين أو منافقين، إنما من إخوانكم من أهل القبلة. هذا وقد زاد علي رضي الله عنه المسألة وضوحا وبيانا في كتاب له كتبه لأهل الأمصار يقص فيه ما جرى بينه وبين أهل قسطين، وبين فيه حكم من ناضلوه وقاتلوه وموقفه منهم، فقال: وكان بدء أمرنا أن التقينا والقوم من أهل الشام، والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة، ولا نستزيدهم في الإيمان بالله أو التصديق برسوله، ولا يستزيدوننا. الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من بني عثمان ونحن منه براء. الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من بني عثمان ونحن منه براء. الله أكبر. ولأجل ذلك منع أصحابه أن يسبوا أهل الشام، وأن قال معاوية أو أن يشتموه، وذلك أيام حرب المفسدين، فقال: إني أكره لكم أن تكونوا كذابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سدكم إياهم اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلع ذات بيننا وبينهم. ومن طريق ما ذكر أن أبا العالية وهو تابعي مشهور أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاهد، ولكنه لم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه روى عنه أبو خلدة أنه قال: قال أبو العالية: لما كان زمان علي ومعاوية وإني لشاهد القتال أحب إلي من الطعام الطيب، فجهزت بجهاز حسن حتى أتيته، فإذا طرفان ما يرى طرفاهما، إذا كبر هؤلاء كبر هؤلاء، وإذا حلل هؤلاء حلل هؤلاء، فراجعت نفسي فقلت: أي الفريقين أنزله كافرا؟ أي الفريقين أنزله كافرا؟ ومن أكرمني على هذا؟ قال: فما أمسيت حتى رجعت وتركتهم. ونريد أن نضيف إلى ذلك أن الخلاف الذي وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهم لم يؤدي إلى التكفير والتفتيت فيما بينهم، ولا إلى المقاطعة الدائمة والمضاربة الأبدية والهجران والقطيعة كما تصوره القوم في العصور المتأخرة أو كما زوره التاريخ، وكما وضعت الأفاطير والقصر بل كل واحد من الحزبين كان يعتقد بإيمان آخر وإسلامه كما أسمى، ويحب الإصلاح بينهم ويسعى إلى التوافق والتصالح. وعلى ذلك صالح الحسن بن علي معاوية رضي الله عنهم أجمعين وبايعه، ولو كان يظنه كافرا خارجا عن الإسلام أو فاسقا كما يظن لما اتفق معه ولم يصالحه ولم يبايعه ولم يأمر أخاه الحسين ولا قائد جيشه قيس بن سعد أن يبايعه، كما ثبت ذلك حتى في كتب الشيعة أنفسهم. وجعل الحسن بن علي أحد شروط الصلح مع معاوية أن يكون متبعا لسيرة الخلفاء الراشدين، ولم يكن هؤلاء الخلفاء إلا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقبول معاوية لهذا الشرط وهو العمل بسيرة هؤلاء لا يكون إلا لحسن الظن فيهم واعتقاده خير منهم وعلاقتهم عليه الذي حاربه أو خلوة منهم عليه وليس على رأسه، فهو كان يعتقد بإيمانه وتقواه وطهارته زيادة على إسلامه الصحيح الخالص. ولذلك فكل الذين كانوا على رأي علي رضي الله عنه أصبحوا بعد استشهاد علي وتنازل الحسن عن الخلافة يطاوعين لمعاوية رضي الله عنه يبايعين له كما حصل هذا من إمامه الحسن وأخيه الحسين وقائد جيشه قيس بن سعد. فلم يكن بينهم خلاف ديني ولا نزاع قبلي ولا عصبية الحسد والنفس، وكانوا يقفون على الحكام ويصلون خلفهم كما كان الحسن والحسين وهما ابن علي وفاطمة وقصة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفان على معاوية بعد خلافته، وكان معاوية رضي الله عنه يكرمهما إكراما زائدا ويقول لهما مرحبا وأهلا ويعطيهما عطاء جزيلا رضي الله عنه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نستوفي درسنا إن شاء الله تعالى. فبعد ذكرنا لموقعة التفصيل وذكر أهم الأسباب المؤدية إليها، نحن أيضا نعتقد أن هذه الحرب من الفتن، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن فذكر منها هذه المعارك، وبين عليه الصلاة والسلام أنه سبيل راح الإسلام بعد 35 عاما، وهو العام الذي وقعت فيه موقعة الجمل ومن بعده موقعة الصفين، وهي الفتن المشار إليها في كثير من الأحاديث سمعا. قال أترون ما أرى؟ قالوا لا. فقال صلى الله عليه وسلم إني لأرى الفتن تقع خلالكم موقع المطر. وقال عليه الصلاة والسلام ويمسح أصحابه عند ذكر هذه الفتن انه ستكون فتن القائد فيها خير من القائم والنائم فيها خير من القائد، من استشرف لها استشرفته. وكان عليه الصلاة والسلام يمسح عند ذكر الفتن أو عند هذه الفتن أن يكون كخير ابني آدم كخير ابني آدم. قال لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وبين عليه الصلاة والسلام في الفتن أن المقتول فيها خير من القاتل، وأن على الإنسان أن يلزم بيته وأن يدق صيته أو يقتل رمحه. في حديث كثير ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الفتن، فحرب السكين والجمل لا شك أنها من الفتن. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها وأنذر وبين أنها ستكون سبب خرقة، وأنذر خروج الخوارج منها. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن الخوارج: تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، والذين قاتلهم والذين قاتلوا الخوارج هم طائفة علي رضي الله عنه. فقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: تمرق نار أقل عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن كلا الطائفتين على حق، أن كل طائفة منهما تتعلق بالحق، ولكن طائفة علي أدنى إليه وأقرب، صلى الله على سيدنا محمد. وذلك لماذا؟ لأن معاوية رضي الله عنه وهو يطالب ببني عثمان لا يصح لها أن يكون مطالبا وحاكما، له حق المطالبة وليس له حق الحكم. وتهمة الطالب للقاضي لا توجب عليه أن يخرج عليه، بل يطلب الحق إنه، فإن ظهر له قضاء وإلا سكت وخضع. فكم من حق يحكم الله فيه وليس للعبد أن يحكم فيه؟ وربك عدل يملي ولا يهمل، أو كما نقول يمهل ولا يهمل. وفي الحديث إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، فإذا أخذه لم يفلته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلذا يذكر أن قتلك عثمان ما بقي منهم أحد إلا مات مرسولا، وإن آخرهم عاش إلى أيام الحجاج بن يوسف الثقفي، فكانوا ممن قتلهم الحجاج. ولا يظلم ربك أحدا، ولله يد في الخفاء تعمل. فكان على معاوية أن يطالب بالحق،
فإن نخرج لا نخرج، وإلا فعليه أن يثبت عقله، والله عز وجل هو الذي يحكم. أما إن كان الحاكم لا دين له فحينئذ حق له أن يخرج عليه، ويكون له بذلك عذر في الدنيا والآخرة. لكن عليا كان صاحب دين وكان صاحب عذر في عدم قتال قتل في عثمان على نحو ما بينا. وحديثنا عن حكم الله عز وجل في الطائفتين المتقاسمتين في حكم، كما قال الله تعالى: كما هو قول عمران بن حسين رضي الله عنه إذ كان ينهى عن بيع السلاح في ذلك القتال، ويقول: هو بيع السلاح في الفتنة، هو بيع السلاح في الفتنة. وهو قول أسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأكثر من بقي من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين، وقد اعتزلوا هذا القتال لأنه كان قتال فتنة. ولهذا كان من مذهب أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، الإمساك عما شجر بين الصحابة، فإنه قد ثبتت فضائلهم ووجبت موالاتهم ومحبتهم. وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لقد برأ الله أيدينا من دمائهم فلنبرر ألسنتنا من الخوض في أعراضهم. فهذا خلاصة ما نقوله في قضية صفه أو معركة صفه. ونأتي إلى جزئية التحكيم، فنذكر أصح ما جاء فيها. أما ما ذكر في مسألة التحكيم فقد ذكرت لك في المرة الماضية أنهم قالوا فيها ما لا يؤذن لها تعالى ولا يتفق مع مروءة ولا دين، وإنما هي ثقافات حمل على تقصيرها في الكتب عدم الدين مع الجهل البين وكذا التعصب والكذب الصراحة. ونعلم أنه ما جرى منه حرف قط، وإنما هو شيء اخترعته المبتدعة ووضعه المؤرخون تملقا للملوك، فتوارثته أهل المكانة والجهارة بمعاصي الله والبدع. ذلك أن التاريخ الإسلامي لم يبدأ تدوينه إلا بعد زوال بني أمية وقيام دول لا يسر رجالها التحدث بمفاخر ذلك الماضي ومحاسن أهله. فتولى تدوين تاريخ الإسلام ثلاث طوائف: طائفة كانت تنشد العيش، تريد العيش وتريد مالا، تنشد العيش والجبة من التقرب إلى مبغض بني أمية بما تكتبه وتؤلفه. ولذلك كم اتهم بني أمية وكم زور التاريخ في تاريخ بني أمية حتى صارت من الدول المظلومة. وطائفة ظنت أن التدين لا يتم ولا يكون التقرب إلى الله إلا بتشويه سمعة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وكذا بني عبد شمس وبني أمية جميعا. وطائفة ثالثة من أهل الإنصاف والدين كالطبري وابن عساكر وابن الأثير وابن كثير، رأت أن من الإنصاف أن تجمع أخبار الإخباريين من كل المذاهب والمشارف، فكتبوا عن لوط بن يحيى الشيعي المحترف وعن سيف بن عمر العراقي المعتدل. ولعل بعضهم اضطر الى ذلك الجمع ما بين كتابة تاريخ صحيح واخر مزيف ارضاء لجهات كانوا يشعرون بقوتها ومكانتها. وقد اثبت اكثر هؤلاء اسماء رواة الاخبار التي اوردوها ليكون الباحث على بصيرة من كل خبر بالبحث عن حال راويه. وقد وصلت الينا هذه التركة لا على انها هي تاريخنا، بل على انها مادة غزيرة للدرس والبحث نستخرج منها تاريخنا. وهذا ممكن وميسور إذا تولاه من يلاحظ مواطن القوة والضعف في هذه المراجع عن طريق الجرح والتعديل، وله من الألمعية ما يستخلص به حقيقة ما وقع ويجردها عن الذي لم يقع، مكتفيا بوصول الأخبار الصحيحة عن الزيادات الطارئة عليه. وإن الرجوع إلى كتب السنة وملاحظات أئمة الأمة مما يسهل هذه المهمة. وقد آن لنا أن نقوم بهذا الواجب الذي أبطأنا فيه كما أبطأ غيرنا من قبل كل إسراء. وهناك من استيقظ في عصرنا الحديث للدسائس المدروسة على تاريخ الأمة أو على تاريخ بني أمية بوجه خاص، وذلك العلامة الهندي الكبير الشيخ شبلي النعماني في انتقاده لكتب جورجي جيلان. ثم أخذ أهل الألمائية من المسلمين في دراسة الحقائق فبدأت تظهر لهم وللناس منيرة مشرقة، ولا يبعد إذا استمر هذا الجهاد في سبيل الحق أن يتغير فهم المسلمين لتاريخهم ويدركوا أسرار ما وقع في ماضيهم من معجزات. هذا والذي صح في قصة التحكيم ما ذكره الدارقطني بسنده إلى حسين بن المنذر قال: لما عزل عمرو معاوية، يعني بعد الاتفاق بين عمرو وابي موسى على عزل معاوية وعلي، لما عزل عمرو معاوية جاء حسين بن المنذر فضرب فصاقه قريبا من فصاق معاوية، فبلغ معاوية فأرسل إليه فقال: إنه بلغني عن هذا، أي عن عمرو، كذا وكذا ما وقع من عزل له ولعلي، فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغني عنه. فأتيت فقلت: أخبرني عن الأمر الذي وليت أنت وأبو موسى، كيف صنعتما فيه؟ قال: قد قال الناس في ذلك ما قالوا، والله ما كان الأمر على ما قالوا، حتى في نفس الوقت كان في كذب، والله ما كان الأمر على ما قالوا، ولكن قلت لأبي موسى: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: أرى أن يكون في النفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. أرى أن يكون في النفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راض. قلت: فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال: إني استعن بكما ففيكما معونة، وإني استغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. فرضي الله عن أبي موسى، كان رجلا تقيا ثقة عالما فقيها، ولم يكن على نحو ما قال، فقد ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن مع معاذ داعية وقاضية، وقدمه عمر واثنى عليه بالفهم، وكان اخر عهد بابي موسى عندما كان واليا على الكوفة، وجاء دعاة علي يحاربون الكوفيين على لبس السلاح والالتحاق بجيش علي استعدادا لما ينتظرونه من قتال مع اصحاب الجمل في البقرة ثم مع انصار معاوية في الشام، فكان ابو موسى يشفق على دماء المسلمين ان تسفك بتحريض الغلاة من السبيئيين وغيرهم، ويذكر امة محمد صلى الله عليه وسلم بقول نبيهم في الفتنة: القائد فيها خير من القائد. فتركه الأشقر أحد البغاة لقتلة عثمان، تركه الأشقر يحدث الناس في المسجد بهذا الحديث النبوي، وأسرع إلى دار الإمارة التي كانت لأبي موسى فاحتلها، فلما عاد إليها أبي موسى منعه الأشقر من الدخول وقال له: احتلت إمارتنا، لأنه كان يحرض الناس على السرح وعلى عدم الخروج، والأشقر يريد الكل أن يخرج لأنه يريد أن يستعطن كافة المسلمين، فقال: احتلت إمارتنا. فاعتزله أبو موسى حسنا للدماء ولم ينازعه في الأمر، واختار الإقامة في قرية يقال لها عرب بعيدا عن الفتن وسفك الدماء. فلما وقع ما وقع من حرب الجمل والقصين وشبع الناس لسفك الدماء، اقتنعوا بأن أبا موسى رضي الله عنه كان ناصحا للمسلمين في نهيهم عن القتال، طلبوا من علي آنذاك أن يكون هو الممثل لهم في أمر التحكيم، لأن الحالة التي كانوا يدعو الحالة التي كان يدعو إليها إنما هي الإصلاح، وهم الآن يريدون الإصلاح، فخير من يدعى للتحكيم إذن من قبل العراقيين أبو موسى، كما اختار معاوية عمرو بن العاص رضي الله عنه. فأرسلوا إلى أبي موسى وجاءوا به من عزلته، ولذلك كان من الزيف قول المغالطين أن أبا موسى وعمر اتفقا على خلع الرجلين، فخلعهما أبو موسى واقتفى عمر بخلع علي دون معاوية. وأصل المغالطة هنا من تجاهل المغالطين أن معاوية لم يكن يومئذ خليفة، فكيف يخلعه؟ ولا هو ادعى الخلافة حتى يحتاج عمر إلى خلعه عنها أو خلعها عنه، بل إن أبا موسى وعمرا اتفقا على أن يعهدا بأمر الخلافة على المسلمين إلى الموجودين على قيد الحياة من أعيان الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راضي. واتفاق الحكمين على ذلك لا يتناول معاوية لأنه لم يكن خليفة ولم يقاتل على الخلافة، وإنما كان يطالب بإقامة الحد الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان. فلما وقع التحكيم على إمامة المسلمين واتفق الحكمان على ترك النظر فيها إلى كبار الصحابة وأعيانهم، تناول التحكيم شيئا واحدا هو الإمامة، بغض النظر يبقى معاوية على الشام أو لا، يقتل قتلة عثمان أو لا، إنما التحكيم انصب على جزئية واحدة وهي قضية الإمامة، وأن تكون في من بعض من أهل الشورى أو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راضي، وهم بعد ذلك ينظرون يبقى معاوية في على أهل الشام أو لا، يبقى يقاتلون قتلة عثمان أو لا يقاتلون. إذن قضية التحكيم تناولت شيئا واحدا والإمام، أما التصرف العملي في إدارة البلاد التي تحت معاوية فمعاوية له حق التصرف فيها ولم يشر إليها في التحكيم، فالتحكيم لم يقع فيه خداع ولا مكر كما زعمه الزاعمون، ولم يتخلله بلاغة ولا غفلة من أبي موسى الأشعري كما قاله الكذابون. وكان من الممكن أن يكون محل للمكر أو الغفلة لو أن عمرا أعلن في نتيجة التحكيم أنه ولى معاوية امرأة المؤمنين وخلافة المسلمين، هنا يكون وقع مكر، وقع خداع طارئ، وهذا ما لم يعلمه عمرو ولا ادعاه معاوية ولم يقل به أحد في 14 قرنا مضت من الزمان. فخلافة معاوية لم تبدا بقضية التحكيم ولم يفرق معاوية بعدها كما زعمت الرواية المخلوقة يثبت معاوية كما يثبت سيف الآن، لا، خلافة معاوية لم تبدا إلا بعد الصلح مع الحسن بن علي رضي الله عنهما، وقد تمت بمبايعة الحسن لمعاوية، ومن ذلك اليوم فقط سمي معاوية أمير المؤمنين. فعمر لم يغالط أبا موسى ولم يخدعه لأنه لم يعط معاوية شيئا جديدا ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسى، ولم يخرج عما اتفقا عليه معا، وكل ما ذكر بخلاف هذا فهو كذب صراح وبهتان بواح. نعم، هذا هو الحق الذي نعتقده وهو الذي نعرفه وندين لله عز وجل به. ذكرت لكم أصح ما يمكن أن يقال في حرب 60
وموقعة أو مسألة التحكيم، وكان ذلك بعد الكلام عن موقعة الجمل في الأسبوع الماضي. فبقي الكلام عن حكم تقرير بين أهل السنة والشيعة ووجه الربط أن جل التاريخ المزور هذا والذي فيه اتهامات بالجملة إنما هو من فعل الشيعة من أجل أن يقرروا مذهبهم وأن ينشروا مبادئهم وأن يتهموا جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخيه معاوية وبني أمية. لكن خشية السآمة والإصالة عليكم أعتذر عن الجزئية الثالثة التي هي حكم التقرير بين أهل السنة والشيعة لتكون في درسنا القادم إن شاء الله جل وعلا. درسنا القادم ليس في يوم السبت وإنما في يوم الاثنين إن شاء الله نزولا على رغبتكم، ذلك أنه البعض يحب أن يجمع بين درسنا هنا وبين درس فضيلة الدكتور طلعت عفيفي في مسجد الريان، وكذا هناك درس آخر في مسجد الهد. ولما كان واحد الشيخ جابر فضل الشيخ جابر أيضا أسأل أن يكون يوم الاثنين. ولما دخلنا في التوقيت الشتوي فإن درسنا إن شاء الله جل وعلا سيكون بعد العشاء، نظرا للتوقيت الشتوي من ناحية وتوفيقا بين الدرس وبين الإخوة الذين يصومون الاثنين والخميس. فإن شاء الله درسنا القادم يوم الاثنين بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى ليعلم الشاهد منكم الغائب. وأستغفر الله العظيم لي ولكم من الأسبوع القادم وليس الاثنين والخميس. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. الله العظيم رب العالمين ان يصلح احوالنا ان يغفر ذنوبنا ان يفرج كروبنا سلك الهدى والتقى العفاف والغنى علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشع نفس لا تشبع عين لا تدمع دعوه لا يستجاب لها. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.